بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام في شرح السنة عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن. وهذه المسألة كما سبق من المسائل التي وقعت فيها محنة عظيمة للمسلمين. ثبت الله عز وجل إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمنها، كما ثبت الله عز وجل الإسلام بأبي بكر في عام الردة، وقد انتهينا مما يتعلق بخلق القرآن. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، رأى رب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذه المسألة من المسائل المشهورة المقررة عند أهل السنة والجماعة، أن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر إلى الله عز وجل، بأنها النظر إلى الله عز وجل. وقول الله عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذه الآية دليل على أن الكفار لا يرون الله يوم القيامة، وفيه دليل على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. إذ ما الفرق لو كان الجميع لا يرون الله عز وجل؟ وأما السنة فما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين فسر الزيادة بأنها الرؤية أو النظر إلى الله عز وجل. والنظر إلى الله عز وجل هو أعلى نعيم في الجنة. ولذلك المعتزلة قبحهم الله كالزمخشري وغيره قال، وها لما جاء عن الجنة ودخولها فقال إن هذا أعلى نعيم في الجنة، يريد أن ينفي النظر إلى الله عز وجل، نعيم النظر إلى الله عز وجل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث في هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقام الإجماع على ذلك، إجماع أهل العلم السلفيين على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والإباضية ومن نحى نحوهم، فإن هؤلاء خالفوا نصوص الكتاب والسنة وخالفوا الإجماع، فلا اعتبار بهم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المبتدعة وجودهم كعدمهم، القاعدة عند أهل العلم أن المبتدعة وجودهم كعدمهم، فلا قول لهم معتبر ولا حظ لهم من النظر. لذلك لا ينبغي أن يستدرك على أهل السنة بمخالفة من خالف من أهل البدعة. أما المبتدعة الذين خالفوا هذه المسألة فلهم في ذلك أدلة كلها هم مخصومون بها محجوجون بها، فاستدلوا بقول الله عز وجل لموسى عليه السلام إنك لن تراني، إنك لن تراني، وقالوا لن للنفي المؤبد، وهذا خطأ، فإن لن في اللغة العربية كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ليست للنفي المؤبد، ولكن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام إنك لن تراني أي في الدنيا، أي في الدنيا، لأن لن لا تفيد النفي المؤبد، إنما تفيد النفي الحالي أي الآن، لن يحصل كذا أي الآن، لكن يمكن أن يحصل مستقبلا. فهذه الآية ليست حجة لهم. ثم في هذه الآية حجة عليهم، لأن الله عز وجل لم ينكر على موسى سؤاله الرؤيا له، وقال كيف تسأل ما لا يجوز أو ما لا يحل لك. وأيضا لو كانت رؤية الله عز وجل غير ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، فهذه الآية حجة عليهم لا حجة لهم. أيضا استدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فهذه الآية فيها نفي إدراك البصر لله عز وجل، وهذا يقر أهل السنة ويقولون به أننا يوم القيامة حين نرى ربنا نراه سبحانه وتعالى بما أنعم به، أسأل الله عز وجل أن أكون أنا وإياكم منهم، فيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة بما أنعم الله عز وجل بهم عليهم، لكن هذه الرؤية لا يلزم منها الإحاطة، لا يلزم منها الإحاطة. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. فليس في هذه الآية متمسك لهم في نفي الرؤية، متمسك لهم في نفي الرؤية لا تدركه الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى وجلالته، وليس كمثله شيء. المخلوقين يمكن أن ينظر إليهم الشخص نظر إحاطة، أما الله سبحانه وتعالى الخالق ليس كمثله شيء. ولا شك أنهم باستدلالهم بهذه الآية شبهوا الخالق بالمخلوق، فوقعوا في المحذور الذي أرادوا أن يفروا منه، فإنهم فروا أن يلزموا بأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجسم لله عز وجل، يلزم منه إثبات الجسم لله عز وجل، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يرى، فهو سبحانه وتعالى يرى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، قال الإمام أحمد والإيمان بالرؤية أي ومن السنة اللازمة الواجبة التي لا يسمى من أنكرها أو خالفها أو لم يعمل بها أو يقرها لا يسمى ولا يوصف بالسنة، الإيمان بالرؤيا يوم القيامة أي برؤية الله عز وجل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، جاءت أحاديث في هذا الباب جمعها الآجري، جمعها النحاس أو ابن النحاس وغيرهما، جمعوا أحاديث الرؤيا، وأصحاب السنن وأصحاب كتب السنة والعقائد يفردون هذه المسألة في فصل أو في باب مستقل، فيوردون الأحاديث الواردة في ذلك. قال من الأحاديث الصحاح، وهذا شأن أهل العلم وهذا شأن أهل السنة، إنما يثبتون السنن ويثبتون العقائد بالأدلة الصحيحة، بالأدلة الثابتة من جهة النقل ومن جهة العقل، من جهة صدق الناقل ومن جهة دلالة المنقول على المسائل، فليسوا ممن يستدل بالأحاديث الضعيفة ويقيم عليها الأصول وينسبها للإسلام، فإن هذا باطل من القول، فإن أهل السنة إنما يثبتون المسائل بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة حسنة أو صحيحة، بخلاف أهل البدع الذين يتمسكون بالواهيات والأحاديث الضعيفة. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، أي في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه كما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، ولكن هذه الرؤيا هنا عند الإمام أحمد أطلقها فقال قد رأى ربه. ما المراد بها؟ المراد بها رأى ربه بفؤاده، لا بعينه. وهذه الرؤيا جاءت عن ابن عباس مطلقة وجاءت مقيدة، فالمطلقة محمولة على المقيدة، فالآثار الموقوفة التي جاءت عن ابن عباس فيها إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله مطلقة هكذا، مراده بفؤاده. نعم. وكذا الإمام أحمد جاء عنه هنا مطلق إثبات الرؤية، وجاء عنه في مواضع أخرى تقييد هذه الرؤية برؤية القلب والفؤاد، برؤية القلب والفؤاد. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأثور أي منقول صحيح، يعني ثابت، وهذا كما سبق. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل رؤية الله في المنام تحصل للبشر؟ قال في كلام معنا: ما في دليل يمنع ذلك، ولكن لا نريد أن نفتح الباب علينا فيدخل علينا الصوفية ونحوهم في ببواطلهم أو أباطيلهم وكذبهم وافترائهم، فيغلق هذا الباب ولا يخاض فيه. نعم. قال: ذكر بعد ذلك بعض الطرق وبعضها فيها كلام، لكن الأصل أن الأحاديث صحيحة. ذكر من رواه عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: والحديث عندنا على ظاهره، أي نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا بعين قلبه، بفؤاده، رآه بفؤاده كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام فيه بدعة، يعني الخوض في الرؤيا وكيف كان الله وكيف كانت الرؤيا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لبيان ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم لم يتعرضوا أيضا لبيان ذلك، فالخوض فيها من الأمور المحدثات المبتدعة التي يجب على المسلم الإمساك عنها. وقد نص أهل العلم ونبهوا على أن الإمساك عن الخوض في المسائل الغيبية وفي المسائل التي أمسك عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عنها الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أولا من العلم، ليس الإمساك والسكوت جهلا بل هو علم. ثم نبه أيضا أن هذا الأمر واجب، بل نبه على أمر ثالث، أن من خاض فيها في مثل هذه المسائل بغير حجة أنه آثم. قال: والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذا كما سبق من منع مناظرة أهل البدع والأهواء. طيب، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ومرادها رضي الله عنها وأرضاها نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله رؤية بصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، لم يره صلى الله عليه وسلم بعينه عليه الصلاة والسلام، لم ير الله عز وجل بعين بصره صلى الله عليه وسلم. من هنا نفت عائشة رضي الله عنها وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. ومراد عائشة رضي الله عنها وأرضاها نفي رؤية البصر، لم تتعرض لنفي رؤية القلب. إذن ابن عباس يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه وفؤاده. عائشة رضي الله عنها تقول: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، هذا يثبت وهذا ينفي، هل بينهما اختلاف؟ إذن ليس بينهما اختلاف، ليس بين القولين اختلاف ولا تعارض. ومن هنا يعلم بطلان ما يستدل به أهل البدع والأهواء والمخالفين لأهل السنة من أن الصحابة اختلفوا في العقيدة ولم ينكر بعضهم على بعض، ولم ينكر بعضهم على بعض، فإن هذا القول باطل، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا في مسائل العقيدة ولم يختلفوا، وما أوردوه من مسائل أو بعض القضايا المنسوبة للصحابة أنهم اختلفوا فيها في العقيدة ليس فيها في الحقيقة اختلاف، ليس فيها في الحقيقة اختلاف، فإذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في العقيدة، لم يختلفوا في العقيدة، فلا يصح أن ينسب إليهم أولا هذا الاختلاف، ولا يصح الاستدلال بهذا الاختلاف على تجويز حال أهل البدع والأهواء وعدم الإنكار عليهم، ولا يصح الاستدلال بمثل هذه القضية التي ليس لهم فيها حظ من النظر، لا يصح الاستدلال بها في الإنكار على السلفيين أنهم أهل شدة وإقصاء وأنهم يعني لا يراعون الخلاف، مع أن الصحابة اختلفوا في العقيدة فلم يتفرقوا ولم يبدع بعضهم بعضا، فإن هذا القول محدث مبتدع ضال، ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من حال السلف رضوان الله عليهم، وهم أبعد الناس عن الاختلاف، وهم أي الصحابة رضوان الله عليهم أبعد الناس عن الاختلاف، وإنما أراد من شغب على أهل الحق باختلاف المنقول عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، إنما أراد بذلك تقعيد القواعد للدفاع عن أهل البدع والأهواء وتحميل النصوص ما لا تحتمل في تضليل أهل الحق، في تضليل أهل الحق، ولذلك ينبغي أن يحذر من هذا الأمر. وهذا الأمر أو هذه القضية نبه عليها شيخنا العلامة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في شرحه لشرح السنة لإمام أحمد، ونبهت عليه أيضا اللجنة الدائمة في المجموعة الثانية في العقائد، نبهت على هذا الأمر أنه لم يحصل بين الصحابة رضوان الله عليهم في الحقيقة اختلاف أبدا، وأن القضية إنما عائشة رضي الله عنها تنفي رؤية البصر وابن عباس يثبت رؤية الفؤاد، وبالتالي لا ليس بينهم اختلاف، هذا هو القول الحق بإذن الله عز وجل. فنتنبه لهذا الأمر ونتنبه لمثل هذه الشبه الباطلة التي يثيرها أهل الأهواء والبدع. ونكتفي بهذا القدر من شرح السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.